إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إنه من المحزن أن يعمر الرجل دهرا طويلا حتى تسقط رباعيته وأطراسه ويدحني بطنه ويشيب رأسه ولم يصلي صلاة قط منذ أن بلغ الحلم إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى صلاة يبين بها وجهه عند ربه سبحانه وتعالى يدركه خشوعا ويقتدي في أفعاله وأقواله فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه: صلوا كما رايتموني اصلي. ومع قول الرب مبينا كيف يفلح المؤمن وانه ليس بجمع المال ولا بعظيم الجاه وانما بالخشوع في الصلاه ومراعاه امر الله جل في علاه. فقال: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون. الايات. فكان صلى الله عليه وسلم هديه في صلاته خير هدي فكان يخشع فيها من أولها إلى آخرها ويحذر من الغفلة عن الخشوع. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل بها. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها الا سبعها الا ثمنها إلا تسعها إلا عشورها. ولذلك صلى عليه أفضل الصلاة والسلام كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عائشة، صلى في خميصة لها أعلى فنظر إليها في صلاته نظرا، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بالتجاهلة أبي جهل أي لا أعلى منها فإنها ألهتني في صلاتي، فرد الهدية وأراد غيرها، أراد لباسا سابقا لا أعلام فيه لأنها ألهته في صلاته صلى الله عليه وسلم في النظر إليها. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الخليصة نظرا فألهته، فكيف لمن دونه يلبس في صلاته ما يشمل من الزهرات والالوان ويقول لا يلهيني ذلك في صلاتي. ولذلك خرج البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه قال عمر بن الخطاب الذي بنى المسجد بعد ان دخل في باهتمام المسلمين من الفتوحات ما دخل وعزه الله بالاسلام يوم كانوا يتبعونه فادرع الله عليهم الباب درعا، فقال ابني المسجد اكل المسلمين بالبطر، لأنه في عهد رسول الله كان سفك النفس بالجريد جيد النار، فإذا نزل البطر خر عليه. فقال عمر أكل الناس من البطر أي أحفظهم، وقال للذي بنى المسجد لا تحمل ولا تصدم لا تفتن المصلين أي لا تضع في الرحلة زخارف ملونة حتى لا يفتن المصلون عن صلاتهم، فإنهم جاءوا للمسجد ليخشعوا بالصلاة ويعملوا بما أمر به رب الأرض والسماوات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلم يأتوا لكي يستمتعوا بزخارف المسجد وينعموا بألوانهم فينهوا عن صلاتهم. ولذلك حذر ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذلك كما خرجه البخاري في صحيحه فقال لتزخرفن مساجدكم كما زخرف اليهود في عهد، فتدخل بعض المساجد فترى فيها العجب كانما هي من كنائس النصارى واليهود وصوابع اليهود الوان من تصديق وتحليل ومتهم وغير ذلك مما يفتن المصلين مما يفتن به المصلون. ولذلك فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل ذلك فيقول لا تكون الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، قال بعض الشراح إما قولا فيقول في مجلس مسجدي أكبر من مسجد فلان، وإما فعلا استقام المناير وغير ذلك لإشاره إليه بالبلد. عباد الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ومحافظة على رجوع المصلي ينهى عن الصلاة لحضرة طعام، ويترك إذا حضر الطعام وحضر الصلاة للبدء بالصلاة، وكان قرارك يأكل ويسمع قراءة الإمام فلا يعني يذهب في الصلاة حتى يفرغ، فقال لا صلاة لحضرة طعام صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى الرجل أن يصلي وهو حاقد، فقال كما في صحيح البخاري: لا صلاة لحضر بعض ولا وهو يدافعه الأبدان. فنهى عن صلاة عن صلاة والرجل فيها حاقد، أو نهى الرجل أن يصلي وهو حاقد حتى لا يملك ذلك خشوعا. وقال كما في صحيح البخاري: إذا اشتد الحر فأبعدوا بالصلاة، فإن شدة الحر من ثلج جهنم. كل ذلك ليحافظ المصلي على خشوعه في الصلاة، ونهى عن ارتفاع كارتفاع الكعب في الصلاة، وسئل عن ارتفاع في الصلاة فقال: ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. وكان إذا صلى يرمي ببصره إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم، ولم يفقد كما يفعل كثير المصلين اليوم. يفعل كثير من المصلين اليوم بأن يتجولوا بأبصارهم في قبلة المسجد وينظرون في المصلين، بل ينظرون في ألسنتهم وأيديهم ويتحركون للصلاة. وقد قال النبي كما في صحيح مسلم: اسكتوا في الصلاة، اسكتوا فيها. فيأتي الشيطان حتى يجعل العبد مهتز الخشوع في القلب، يجعله كثير الحركة في الصلاة، فيزين له تارة من ينظر في إصبعه، تارة من يقدمها، تارة من يصلح فتقه أو يصلح ساعته، ويحرك شماره ويحرك يده فيما لا تدوى فيه. مع قول سعيد المسيب رحمه الله لما رأى رجل يعبث بلحيته بالصلاة، فقال: لو سكن قلب هذا لسكن جوارحه. أسأل الله رب العرش الكريم أن يميز يوم القيامة وجوهنا بصلاة خاشعة لله خاشعة، وأن ينجينا بها من النار يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إنك تجد اليوم، إنكم تجدون اليوم كثيرا من المصلين يصلون هذه الصلوات وفي جماعة، بل ويحرصون على الصف الأول تقربا إن شاء الله لرب الأرض والسماوات، ولكن لا تجد لهذه الصلاة أثر على كثير منهم في أقوالهم وأفعالهم. مع قول الرب سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهل تم خرج الآية أم خرج وتفريق في تلك الصلاة؟ كلا وحاشا، فإن من أنكر حرفا في القرآن وانتقض منه كان كافرا بالله العظيم إجماعا. ولكن التفريق والخبر جاء من جهة تلك الصلاة التي تتراعى فيها الخشوع والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله أن يكون مجموع في الصلاة. فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكان هدمه في صلاة أنه، فكان إذا أراد أن يصلي اتخذ سترة بينه وبين القبلة، يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع الله نحو شبرين او شبر ونصف. قال ذلك يكون سمها على نحو الرمح. وكان النبي حريصا صلى الله عليه وسلم يأكل معه في اسفار العدد وهي الحرقه القصيره يغرسها في الصحراء يصلي اليها. وأقر الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله الرجل يتخذ من الرجل سترة في المسجد إذا لم يجد بدل الزائر يصلي إليها يصلي إلى سترة ولو أنه يقترب من أخيه يجعل ظهره سترة له يبتعد عن السترة بمقدار ثلاثة أذرع ويجعل بين مسجده والسترة ممر شاب ولا يضره من مر بعد ذلك. فلا يجوز لأحد أن يقول لا يجوز أن يمر بين يد المصلي مطلقا بل يمر بين يد المصلي ولكن لا يمر في حرمه وهو على نحو مر ثلاثة أذرع من مقامه فلا حرج أن يمر بعد ذلك وبعد موضع سترته. وإلا فإنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يد المصلي حتى ولو كانت ذهيبة لا يطفئها المصلي من الكرور بين يديه. فإن النبي قال كما في صحيح البخاري لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الجسم لكان أن يقف أربعين دون أن يمر بين يديه. فكان صلى الله عليه وسلم يكبر تكبير الإحرام ويطمئن في الأركان صلى الله عليه وسلم وهي ركن من أركان الصلاة. فخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ورد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فذهب فصلى رجع إليه فسلم ثم قال له مثل ذلك ثلاثا. فقال والذي بعدك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر يعني تكبيرة الإحرام وهي ركن ثم اقرأ ما تيسر معه من القرآن وحد الأيسر وحد ما تيسر الفاتحة. فإنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها يوم الكتاب ومن الفاتحة البسملة. فعلى أصح قولي أهل العلم من لم يقرأ البسملة فلم يقرأ الفاتحة ولا تسيء الصلاة كما رد ربه عن أبي هريرة مرفوعا عليه. قال أبو هريرة إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. فهذا نص من الصحابة لا يعرف له مخالف أن البسملة في أصح قول أهل العلم في ليل من الفاتحة. فإذا قرأ الفاتحة أجزأه ذلك ولم يقرأ معها سورة لقول أبي هريرة كما روى ذلك البخاري كما روى ذلك مسلم صحيح قراءتك بأم الكتاب في الصلاة في الشيخ فلو لم يقرأ مع الفاتحة أي سورة أجزأت. ثم كان يقرأ أمتي في الركعتين الأوليين ويلتزم فيهما بسورة بعد الفاتحة صلى الله عليه وسلم. فإذا أقبل على الصلاة رفع يديه إلى حلوى ركبيه أو إلى فروع ركبيه ولم يكن يفعل كما يفعله المصلون اليوم انهم يتقابلون ايديه بعض هذا في بعض هكذا ثم يكبر كان الواحد منهم يرمي بشيء لم يفعله صلى الله عليه وسلم. بل كان عمر وهو من اشد الصحابه متابعه لرسول الله في هديه ودمه كان يحب ان يستقبل لاعضائه الجبهه فكان رضي الله عنه يستقبل لأعضائه الجنة. فلحينئذ تستقبل جدا لتكبيرة الإحرام ولم يكن النبي يفرش يديه ولا يحملهما يتركهما على حالهما رافعا يديه إلى حلوى ركبيه أو إلى فروع إذنيه تجاه القبلة ولم يكن يحط بيده الى جهه القبله قائلا الله اكبر كما يفعل البعض، بل رفع ثم وضع لليمنى على اليسرى والكف والرسخ والساعد على الصف، وذا كان صلى الله عليه وسلم يصنع. فاما الوضع واما القبض فيقبض بيده اليمنى على رسخه، وليس ان يضع على الصابع بل في كل الاربع ثم يحملها. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يلفظ كما يرى كثير المصلين، يضع اصبعين تحته واصبعين على ظهر كفه والابهام وراء ذلك، بل كان نفسه في ذلك منهما. فيكبر تكبيره الاحرام يدخل بها في الصلاه، سميت تكبيره الاحرام لانها تحرم ما قبلها من طعام وشراب ورحم وكلام، ويرد من كان الصلاه يقرا الفاتحه ثم يركع فيطمئن راكعا. فقال صلى الله عليه وسلم في صلاتي حينئذ تماما امين، ثم اقرا كان يسجد معك في القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع يعني من السجده حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فكذا كان النبي يطمئن في صلاته، ولذلك نهى عن كثر تنقل الاضواء، فاذا كثر الصلاه وان يطمئن في سجوده وركوعه بطلت. فينبغي ان يطمئن في صلاته بان يسجد بمقدار تسبيحه او ثلاثه، وحينئذ كان يركع وكان يجعل راسه حياء ظهره حتى لو وضع على ظهره شريف الناس استقر، ويضع يديه على ركبتيه يفرج بيننا، ويقول سبحان ربي العظيم في ركوعه ثلاثا. ويزيد احيانا يقول سبحوه القدوس رب الملائكه والروح، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. ثم ليعلم انه لو سبح فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا اكثر من ذلك والحمد لله. ثم يقول قائلا سمع الله لمن حمده، اعتدل قال ربنا ولك الحمد، كان العباره معناها ربنا استجب ولك الحمد. فيزيد صلى الله عليه وسلم احيانا حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، او حمدا طيبا كبيرا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن الاشياء ما شئت من شيء بعد اهلكتنا والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع من جد منك جد، او يقول رب الحمد رب الحمد. ولم يذكر انه قال مره واحده ربنا ولك الحمد والشكر، ولا قال بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي. فهذه من زيادات العامه التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يهدي ساجدا فيسجد على الاعضاء السبع كما جاء في صحيح البخاري. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسجد على سبعه اعضاء، يعني الانف والجبهه واليدين والركبتين ومقدمه القدمين، ولو لم تمس الارض لهذا فلا مانع، فالصلاه بالهذا مستحبه اذا لم يخشى مسافه الارض كما ذكرت الصلاه وقيمه الصلاه، فمن السنه يصلي بالهذا، لان الذي قال قائل اليهود فانهم لا يصلون في كتاب من القران يعني يدين صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا ويقول الدعاء يا رب، ويقول قدر فاما الركوع فاعطيه به الرب، واما السجود فابدل به الدعاء فقبلوا استجابتكم. ثم يجلس بين السجدتين، والسنه ان يقيم. قال انس كان انس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الجلسه بين السجدتين حتى يكون خلفه لانه نسي، يعني شرع التشهد بنفسه من طول ذلك، ويقول ويدعو صلى الله عليه وسلم في سجوده، ثم يفعل في المسافه الى جلسه التشهد الاول افترش افترش وهو ان يجلس بملكه ان ايسر على باطل قدر الجسم ويصل اليمنى. وكان صلى الله عليه وسلم تدعو في اشاره الاصابع ان يضع ركبه المصلي يضع الابهام على الوسطى فتفوق الحلقه ولا يجدها هكذا ثم يقول هكذا هذا لم يجد بل انه كان يضع الابهام على الوسطى فتفوق الحلقه ثم يضم الفرس والفرس ويرفع استكفاها اللهم صل عليه. قال ابن عبد البر وقد جاءت الاثار فيه اما التحريم واما التكبير ففي صلاه السهو المثبت الى ان ينتهي ولو ان يحدث لا حركه خفيفه لم يقل الله يصعد بها ويخفض وانما حركه خفيفه وينظر ببصره اليها اللهم صل عليه ويقول تحيات الله والصلوات والطيبات السلام علينا ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فاذا كان في الشهر الثالث قعد بملكه الايسر على الارض واخذ رجله اليسرى من تحت الساق والبرد ثم اعتمد بيده اليسرى على فخذه وبسط اليمنى على فخذه واشار ثم بعد التحيات الاخير يصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد الله بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. ثم جاء في الحديث يتخير الى المساله ما شاء وافضل ما يتخير ما جاء عن رسول الله فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين في الاربع اللهم اجعل من على جهنم على بقر مثل ما في الدجال وكان قاموس يامر ولده ان تعيد الصلاه إذا لم يذكر هذا الذكر ويدعو بين الدعاء في هذا الوقت المستجاب لأن المصلي قد قدم بين يدي صلاته تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال وحمد الله في فاتحة وبجله بالتحيات وسجد وركع فإذا دعا هنا قبل التسليم أهل له أن يسمع ولذلك أصح قولين قال ابن تيمية الاستخارة إذا أراد أن يستخير لا يستخير بعد السلام إنما قبل السلام لأنه موت الدعاء. أسأل الله العظيم أن يجعلنا في صلاة في الصلاة من الخاشعين الذين يقبل صلاة رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم يا رب لمن شروط ذنوب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اهدنا في جنبك وكلهم في الشام وكلهم في كل مكان في العالم يا ارحم الراحمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين.